إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته علينا في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له، وقد وصلت من القراءة إلى باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. وهذه أسئلة نستهل بها كعادتنا اللقاء، وفائدة الأسئلة أنها تثبت ما درس المتلقي من العلم، بل وتزيد، لأنه يفتح أحيانا في الأسئلة مسائل أخرى تضاف إلى ما مضى شرحه وانقضى. فالسؤال الأول: هل يقع طلاق المكره؟ المكره يقع طلاقه ولا ما يقع؟ لا يقع. ما الدليل على ذلك في مما درست من الموطأ؟ حديث من؟ نعم، حديث ثابت. نعم، هو ثابت بن الأحنف، ثابت بن عياض العدوي القرشي، أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئت فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف عليه به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. فلم تقررني عين نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة. السؤال: هل يجوز إذا استفتى رجل عالم فأفتاه أن يسأل غيره؟ يسأل عالم: ما حكم بيع التأجير منتهي التمليك؟ لا يجوز. أعوذ بالله، ونشوف شيخ ثاني ويذهب لشيخ ثاني. الشيخ وش ترى في بيع التأجير منتهي التمليك؟ ما في بأس إن شاء الله، أباحه الله. والله طيب، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز. طيب كيف هنا سأل ابن عمر ثم سمع فتوى ثم سأل عالم آخر وصحابي، فقال: لم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرني بالذي أخبرت بالذي كان من شأني والذي قال ابن عمر، فقال: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. نعم. نعم، زيادة. متى يسأل عالم ثاني؟ خلينا نشوف كذا نفس الحديث ما سكت عليه النفس. طيب إذن إذا نص الرواية هنا ما قررت نفسه، فإذا نفسه طمأنت لا يجوز أن يسأل عالم ثاني، تلاعب، هذا تلاعب. طمأن لفتوى، قال خلي وشوف الشيخ يرخص لي، هذا الشيخ يبدو شديد، خلنا نشوف شيخ آخر. وهذه تحدث أكثر ما تحدث عند العوام في الزوجات، يقول الزوجة لا تحل لك، فيبدأ يسأل ثاني يقول لا تحل لك، وإذا به يلقى أصحابه في العمل، تعرفون شيخ كذا يعني يكون زين ويقصد ايه ها يسترخص، هذا لا يجوز، بل يكتفي بسؤال عالم، وإذا افتاه واطمأن إليه وسكنت نفسه فلا يحل أن يسأل عالم ثاني. ما الدليل أنه لا يعدد السؤال؟ ما الدليل؟ هل قال النبي من استفتى عالما فلا يستفتي آخر؟ هل في نص كذا؟ ما في. لكن من أين أخذنا أن إذا سألت عالم واطمأننت لكلامه لا يجوز أن تعدد المسائل لعالم ثالث؟ من وين أخذتها؟ أي لم تطمئن نفسي. طيب إيه الأصل هذا أريده، ما الدليل أنه إذا سأل عالم يسأله مرة من غير تعديل؟ في قاعدة أصولية، وش هي الأصل في الأمر؟ عدم التكرار. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي مرة. ما الدليل أن الأصل الأمر عدم التكرار في علم الأصول؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. عرفنا أنه عدم التكرار لأنه رجل تكلم، يعني كان نبيك بيانه شافي كاف ولا كافي يدعو عدم التكرار. قال الرجل أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، لما استطاع ولا ما استطعته، ذروني ما تركتكم. فلما قال كتب الله عليكم الحج فحجوا مرة، فنفهم من هنا الأصل في الأمر إذا ما فيه قرينة عدم التكرار. والله قال فاسألوا أهل الذكر، لا تكرروا السؤال، السؤال مرة واحدة حتى تطمئنوا، وبهذا تقطع الذريعة للاعبين، للاعبين بالدين، يتخذ دينه هزوة، أعوذ بالله، يفتيه بشيء ما يريده وكأن الشيخ هو اللي يحلل، يقول خلينا نشوف شيخ ثاني غير هذا. إذا سأل واحد واطمئن إليه لا يسأل. وبعضهم عنده شيء يشبه الترف العلمي حقيقة، كيف سأل شيخ طمأن جاءت وليمة جابوا فيها شيخ، قال لك قعد فاضي، فيسألوا عن نفس المسألة اللي سأل فيها واحد، يقول له قد سألت شيخ مرة، تبدأ من ست سواليف خلاص انتهيت، جاء الشيخ في وليمة، جاء الشيخ في مناسبة، انتهينا، ما عاد تسأل. مين ترف في المسائل؟ مسائل للدين، مو بترف ترفع عن نفسك المسائل، خلنا نستغل الوقت في كذا وكذا، لا. طيب متى يجوز أن يسأل الإنسان من غير أن ينظر لطمأنية النفس؟ يعدد المسائل لعلماء معاصر الله، هذا 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 علماء مبرزين، من غير النظر إلى تكرار، من غير النظر إلى اطمئنان، يسأل كل من يشوفه، يسأل ويسأل 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 ويسأل، إذا كان من جنس من جميل، إذا كان نيته طلب العلم. ولا كيف يفعل ابن عبد البر؟ عنوان كتابه الاستذكار، لمذاهب فقهاء الأمصار، تجمع تروح لابن عثيمين تقول له يا شيخ القصر في السفر، تأخذ منه علم، تذهب لابن باز تقول له القصر في السفر كم يوم يا شيخ، تأخذ منه علم، تروح للفوزان تأخذ منه علم، فتكون مثابة العالم كابن عبد البر اللي يجمع الأقوال فقط. كل عالم يكون عنده علم ما عند الآخر، فيذكر أدلة فيقول المسألة دي اختلفوا فيها، فقال فيها فلان كيت وكيت 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 وكيت، نعم، فيجمع كلام العلماء لطلب العلم. أما للفتوى الخاصة يكفي واحد، يكفي واحد يسأله، إذا مطمئن ما قرت نفسه يعدد، ولا يصلح أن يعدد بلا مرجح شرعي. نعم. طيب، وقد جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حد الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا إسناده ضعيف، فيه من شهر بن حوشب، هذا لا يصح إسناده، وفيه أبو بكر الهذلي متروك. طيب، فجاءك إنسان مسألة ثانية فقال لك اجتمع عندي أهل الحرمة أمس، خالها وعمها وجهة القبيلة في المجلس، ملوا المجلس، طلق بالطيب، خلينا طيبين مع بعض، والله طلقتها، وش تفتي؟ يقول طلقتها، اجتمعوا عندي، طلق طلق طلقتها، اكرهوني. اذا لابد من ضابط الاكراه، الاحراج ما يسمى اكراه، اجتمعوا هذا وهذا طلق، احسن لك طلق وكذا، وش احسن لك؟ يعني هل تعتقد أنه يترتب على ترك الطلاق موت، سجن طويل، ضرب شديد لا تستطيع تحتمله، وقادر على التنفيذ فورا مثلا؟ فإذا جاء حد الإكراه صار إكراه، أما مجرد الإحراج لا يسمى إكراه، يقول أحرجني ما يسمى إكراه، هذا هذا معنى يغيب عن كثير من الناس. فإذا جاء قال والله أحرجوني، هذا يقول طلق، هذا يقول طلقت، ما يسمى إكراه، طلقت الزوجة، إلا إذا توعد بقتل، بضرب شديد، بسجن طويل، إلى آخره مما ذكر ذكره الفقهاء في حد الإكراه. إذن اختلف العلماء في الإكراه، فقال الجمهور قالوا قال الجمهور غير الحنفية لا يقع طلاق مكره، ولكن بشروط، لابد أن يهدد بالإيذاء شخص قادر على تنفيذ ما هدده به عاجلا، كانت له عليه ولاية وسلطة، نعم، فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهديده لزمه الطلاق، إذا لم تطلق أضرب غدا، نعم، فلو قال إذا لم تطلق أضرب غدا فطلق لزمه، لابد يكون على الفور الإكراه، لأن الإيذاء لم يكن عاجلا، أن يعجز المكره عن دفعه، إذا كان يستطيع يدفعه يروح للسلطان يشتكي، مو مكره، يستطيع السلطان يدفع عنه. أن يكون الإكراه بحق، فإذا كان على الطلاق بحق فإنه يقع، إذا كان بحق يقع، إكراه بغير حق ظلم، يجي طلق زوجتك، أما السلطان أو القاضي بعد ما رفعت له الزوجة مقتضيات، أنه فهم القاضي من مقتضيات وشهود أن الرجل يكاره الزوجة حتى تطلب عيش الخلع ليأكل المهر بالحرام، وهي محسنة عشرته مسكينة، ويجي أول ما يدخل البيت يرمي الأشياء ويظهر الغضب وما يكلمها حتى تقول خلاص إيش تبغى مهرك أعطيك إياه. المهم، فإذا كان حس القاضي أنه يتلاعب ويريد منها الخلع، المهم أكره على الطلاق بحق، فإنه يقع الطلاق. طيب، إذن هذا القول هو الحق، هو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أنه لا يقع طلاق المكره. ولم يختلفوا في خوف القتل والضرب الشديد أنه يكره. إذن هذا إجماع، القتل والخوف الشديد والضرب الشديد أنه يكره. وانظر الأثر، ابن عمر إيش كان بيفعل معه؟ وإيش بيفعل معه؟ جاء مسكين، فجئت دخلت عليه، سياط موضوعة، قيدان من حديد، عبدان. إذا في عبدان مع قيود مع سياط، أفتى ابن عمر اثنين من الصحابة أن هذا إكراه. إذن عبدان وش يفعلوا؟ أحدهم يمسكه والثاني يجلده، ضرب شديد هذا. فأفتى ابن عمر أنه لا يقع، وكذا معه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وكذا القيد، وقال بعضهم السجن إكراه، والوعيد، لكن الوعيد إذا قال إيش؟ قادر على التنفيذ، يعني يجي مكره أبو الزوجة قصير نحيل، نعم، ما معه في الغرفة أحد، والزوج ضخم، نعم، لو قال بيده كذا لسقط على قفاه أبو الزوجة، يقول والله ما طلق بنتي، لا الآن أتوطاك وأكسر عنقك، ويعرف أنه ما يقدر، ما بيكره، أصلا إذا جاء ينفذ ما يلحق يحرك يده إلا طمسه، نعم، إيه بطش به. فإذا كان يقدر، يعلم أنه يقدر، أما إذا اعتقد أنه يستطيع دفعه ولا يقدر عليه، هل يسمى إكراه؟ طيب، ما حكم الرجل يطلق المرأة حتى إذا شارفت على انتهاء عدتها راجعها وليس له شهوة إلى رجعتها إلا لتطول العدة؟ فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز. ما الدليل؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. الرجل كان يطلق امرأته كما روى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول ذلك بذلك عليها ليضارها. فأنزل الله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فلا يجوز حبس الرجل المرأة ومراجعتها لو قصدا إلا ضرار بها. قال المعذر أجمع على قوله أو تسريف إحسان هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله في طلاق السكران، فأجازه مالك وابو حنيفة والثوري ورواية عن الشافعي وهي الأشهر، ورواية أخرى أنه لا يقع، عمر بن عبد العزيز وعثمان. طيب، وعطاء وطاووس، أيهما أرجح في باب طلاق السكران؟ أنه لا يقع. عن من ورث هذا القول من الصحابة؟ عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا قتل السكران أو زنى أو سرق أو حارب، أي نعم، وهو قول الليث ابن سعد. طيب، المرأة تعسر، الرجل يعسر، كان ينفق على زوجته ثم سبحان الله يعسر، ما يستطيع أن يكسيها أو يقودها، يعطيها قودها أو مسكن، فكيف تصنع؟ قال المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. فاسمع الصورة الآن، جاء قرابة للمرأة عند القاضي وقالوا: سمعنا عندنا أو عندنا ابنت عم زوجها ما ينفق عليها، هل يفرق بينهما على ما ذكر المسيب؟ قال: زوجها ما يعني قصدي أعسر. قال: هاتوهم، تراها طالق يا فلان، طلقها. وهي طالق كذا، هي تفصيل إذا طلبت، لكن بالإجماع إذا هي صابرة ما يفرق بينهم، لكن إذا مهيب صابرة، إيه إذا مهيب صابرة فإنه حينئذ له أن يفرق. إذا اختارت الفسخ اختلفوا، فقال الحنفية: لا يفرق، كما في رواية الإمام أحمد وقول الشافعي، لأنه قال الله: لينفق ذو سعة من سعته، حتى لو أنها طالبت ما يفرق لأن هذه سعته. القول الثاني قول مالك، والأظهر عند الشافعية، أنه إذا طالبت يفرق. لماذا اخترنا القول الثاني وقلنا يفرق بينهما؟ موقوف على أبو هريرة. إيش قال أبو هريرة؟ تقول أحمد الدارقطني على أبو هريرة: عبدك يقول أطعمني وإلا بعني، وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني. نعم، فيه نساء يصبرن، سبحان الله يصبرن والله على الإعسار، بل تعين زوجها، تخيط، تفعل. وفي مرأة ما تصبر، في مرأة ما تصبر، بل بلغني قريبا، وهذه حادثة غريبة جدا أبلغني إياها أحد إخواننا هنا، أن بعض النساء يصل فيها الحياء والمروءة أن استحت، وهذا حقيقة فيه ندرة، استحيت أن تطلب الطلاق عندما فوجئت أن زوجها لا يستطيع أن يطأ، وصبرت عليه 17 سنة. 17 سنة على المرأة مهما كانت حياتها، تحب الولد، تحب شيء خلق الله فيها، وحينئذ تجدها تشتكي أهلها على حياة أو، لكن هذه جلست 17، ثم يعرض تعريضا إذا قيل لهم وين الولد، يقول والله ما نبغى الآن أولاد، هو صميطها، كالمتفقين أو أحدهما على ذلك. المقصود أن النساء يختلفن، سبحان الله يختلفن النساء. طيب، فإذا رأت المرأة أن زوجها لا يقربها، هذا إيش يسمى؟ العنين. فإيش نصنع به العنين؟ يضرب له سنة. الزهري يقول من إيش؟ من حين المرافعة الحاكم، من حين المرافعة الحاكم يضرب له إيش؟ سنة. طيب، اقترب منها خلال هذه السنة تزول الحكومة، بعد ما اقترب منها جلس 10 سنين ما يقربها، خلاف، منهم من قال نحسبه عنين لأن العلة، ومنهم من قال ومقتضى الاتباع أنه مدام وطأها ما يسمى عنين مدام أنه قربها، ذاك الذي لا يقربها. نعم، طيب، إذا كانت المرأة حبلى وتوفي عنها زوجها، فأفتى ابن عباس أن تعتد بأبعد الأجلين، يعني حبلة هي وتوفي عنها زوجها عدتها تريد تتزوج، هي علها عدة، عدتها أبعد الأجلين ليس صحيح، حتى تضع حملها. طيب ما الدليل على ذلك؟ حديث سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فقالها رسول الله قد حللت فانكحي من شئت. الآية ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لو أن امرأة جاءها خبر وفاة زوجها ثم من شدة الأمر والفجاءة والخوف بدت في الطلق ولدت، فما ولدت إلا وزوجها على السرير يغسل، فهي الآن بعد ما ولدت وزوجها على السرير يغسل نفسا. طيب متى يحل الزوج الجديد أن ينكحها؟ إذا طهرت من النفاس أو وهو على السرير يستطيع أن يعقد عليها، زوجها على السرير يغسل يعقد عليها. بعد الولادة كان العرب ما يستعملون كلمة على طول، وش يقولون؟ مباشرة أو فورا. هذه من كلامنا، لكن المقصود أن نستعمل الكلمات الواردة عن سلفنا، كانوا يتكلمون باللغة العربية، يعني ما ينتظر النفاس أن تنتهي منه. وهذه مسألة غريبة جدا، سبحان الله، زوجها يغسل وهي تزوجت، لا إله إلا الله. إذن هذا يدل أن يعني المسألة فيها نظر من جهة أنه يعني العدة لحفظ هيبة أو مكانة الزوج، لو كان كذلك في هذه المسألة يجب عليها أن تنتظر 4 أشهر و10، في نظر يعني فيها تأمل محل تأمل. وكذلك المطلقة إذا ولدت انتهت عدتها، المطلقة ولاة الأحمال أيضا أجلهن أن يضعن حملهن. طيب أين يكون مقام المرأة المتوفى عنها زوجها؟ أين مقام المرأة المتوفى عنها زوجها؟ أين تعتد؟ في مسكنها الذي بلغها فيه إيش؟ موت زوجها، نعم، وهو مسكن الزوج. طيب متى يجوز أن تنتقل من العدة في بيت زوجها إلى مثلا بيت أهلها؟ إذا يكون صابه ضرر لا تحتمله، نعم، شيء لا تحتمله، لأن ليس المؤمن يذل نفسه أن يبلغ من أن يكلف نفسه من بلاء ما لا يطيق، أن الشريعة منوطة بالاستطاعة، فالأصل أن تكون كذلك. اختلف العلماء في وجوب لزوم العدة، والصحيح أن يجب أن تلزم العدة. العدة ما الزبدة؟ يعني مثلا زوجة، يعني زوجها جاه الخبر بعد 10 سنين انه مات، عندك لو تعتد على اي شيء بنيت هذا؟ بعض الاحكام تدخل في بعض وانت لا تشعر، ترى هذيك من تاريخ المرافعة العنين ولا يعني بلغها بعد 20 سنة تعتد بعده؟ في كلام آخر؟ ها؟ شو؟ أي هذاك آخر. تبدأ عدة المرأة من وفاته. من وفاته. فإذا بلغها بعد 10 سنين أنه توفى قبل 10، ما لا عدة خلاص. نعم. عمر بن الخطاب، مرأة استفتتك فقالت لك إني خرجت حاجة، وإنهم اتصلوا بي، نعم، وأنا امرأة من الطائف كلمتك، وإنهم اتصلوا بي وأنا في وادي محرم، قالوا زوجك مات، توفي، إيش تصنع؟ تكمل حجتها وترجع بيتها تعتد، ولا إيش تصنع أبو سليمان؟ تكمل حج؟ عجيب، ما تفرق، تكمل، ما تفرق، يعني ما في فرق، ما في تفصيل، ها أصبر شوي، طيب أنت نسيتوا أثر عمر، نسيتوا أثر عمر، أثر عمر وش يدل عليه؟ إذا كانت قريبة، شوف أثر عمر وين؟ عمر ما كان يستفصل، أن عمر كان يرد المتوفى عنها زوجينه بالبيداء يمنعهن من الحج، لم يستفصل أنت حرمته ولا ما حرمته. إذا كانت قريبة كما نص الفقهاء فعمر ردهن من غير استفصال، فإذا كانت بعيدة سافرت استقرت في مكة بدأت طوف الإفاضة أو قبيل طوف الإفاضة فإنها تكمل، لأن لو رجعت سفر وش الفرق؟ ولو بقيت سفر، نعم، ولو بقيت سفر، طيب الآن لنقرأ في باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
في كتاب الطلاق: باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. قال مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت،
أنه قال: سمعت القاسم بن محمد،
قاسم بن محمد ثقة،
قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج.
هذا الأثر كلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، الثانية أنها ما دامت أم ولد ولم يتزوجها أو لم تكون زوجة، أم ولد يعني لا زالت أمة لكن أتت بولد، فحينئذ ما فعله يزيد بن عبد الملك من تفريقه بين الرجال وبين نسائهن، نعم، لكي يعتددن 4 أشهر خطأ، والصواب ما ذهب إليه من القاسم بن محمد، ففيه اعتبار الوصف في الحكم، الوصف في الحكم، فالوصف في هذا الحكم وهو 4 أشهر و10 إذا كنا أزواجا، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فصدق رحمه الله، قال ما هن من أزواج، فانتبه، هذه طريقة في التفقه قوية وحجة مكينة، ويعتبار الأوصاف. فمثلا لو قيل لك: أكلت كبد الجمل، كبد الجمل أكلت، فهل أتوضأ؟ ليش؟ لأن الوصف ليس بلحم، الوصف هنا أنه كبد، وإنما النص توضأ من لحوم الإبل، هذا قول. القول الآخر أنه يتوضأ حتى من الكبد، لأن العلة هنا أنها خلقت من شيطان، والكبد إذن من إبل، وهي خلقت من شيطان، إذن يتوضأ حتى من كبد الإبل، وهذا الذي اختاره ابن تيمية، أنه حتى لو أكل كبد الإبل يتوضأ. طيب، أكل كلية الخنزير، كلية الخنزير تباح ولا الكلية تباح؟ ليش؟ لأن الوصف ايش؟ من وين جبتها لها؟ قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لحم، الكلية لحم، يسموه العوام كلاوي. بس قال لحم، لحم الخنزير، لأنه جاء الإجماع أن كل أجزاء الخنزير محرمة، إجماع، ثم أنه قال أنه رز. المهم اعتبار الأوصاف، اعتبار الأوصاف. طيب، الأثر الذي بعده:
قال رحمه الله عن نافع،
نافع ثقة ثبت،
عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة،
وهو موافق الذي قبله، وهذا إسناده صحيح، فيه سلسلة الذهب مالك عن نافع ابن عمر، وهي السلسلة التي من ضعفها وعرف حالها يحكم على عقله أنه قد ذهب. سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا توفي عنها سيدها عدتها حيضة واحدة، ما فائت هذه العدة؟ استبراء. طيب الحديث اللي بعده، الأثر الذي بعده.
وقال رحمه الله عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت أو ثقة.
عن القاسم بن محمد
ثقة
أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة.
عدة أم الولد وهو الرجل يطأمه له فيكون له منها ولد، فإذا توفي عنها ليست أربعة أشهر، لأن ليست زوجة وإنما هي أمه، فيكون عدتها وإن توفي عنها حيضة واحدة للاستبراء. للاستبراء، سبحان الله. الرجل له أن يكون أن له أن يطأ مئة امرأة عنده، مئة امرأة، أربعة نساء زوجات وستة وتسعين أمة. ستة وتسعين، أي نعم. لكن الإماء الآن يعني لا يوجدنا في معظم مناطق العالم إلا في جنوب بلاد المغرب أو في موريتانيا، سمعنا لازلنا هناك عبيد وإماء. نعم. طيب قال مالك،
قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. وقال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
فإذا كانت ما تحيض أم الولد فعدتها ثلاثة أشهر. إذا كانت، يقول مالك، ما تحيض، إذن هذا هو قول الصحيح. وقد اختلفوا في عدة أم الولد، فذهب مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد أن عدتها حيضة، وهو قول ابن عمر والشعبي مكحول. لكن هناك قول آخر قاله الأوزاعي وإسحاق بن راهوية: عدتها أربعة أشهر وعشرة، وقول سعيد بن مسيب ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والزهري. وحجتهم حديث قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيسة بن ذويب قال: قال عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، أم الولد توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. هذا صحابي، وهذا ينقض قول الإمام أحمد حينئذ ومالك والشافعي والليث، وينصر قول من قال بأن كالأوزاعي وإسحاق بن راهوية عدتها أربعة أشهر وعشر. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. إيش علته؟ علته قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص منقطع. فإذا نبقى على هذا القول وأن عدتها إيش؟ حيضة، لا تسمى زوجة. نعم، لا تسمى زوجة. طيب طيب أحيانا يموت سيدها وهو حائض، ما تكون طاهر فتعتد بحيض، يعني يموت عنها سيدها وهي حائض، فإيش تصنع؟ خلاف. قال الليث ابن سعد: تجزئها تلك الحيضة، هي فيها، مات عنها وهي فيها تجزئها. وقال أيضا إسماعيل بن إسحاق. وقال مالك الشافعي: لا يجزئها تبدأ حيضة. وقال أبو حنيفة والحسن: عدتها ثلاثة حيض، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود به قال عطاء وإبراهيم النخعي. طيب، باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها. الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها، قال أبو عمر: لا أعلم أحد من رواة الموطأ ذكر في ترجمة هذا الباب أو سيدها إلا يحيى، ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. طيب، مالك أنه بلغه.
قال مالك رحمه الله: باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وقال مالك عن ابن شهاب مثل ذلك.
طيب، هذا الأثر إسناده يعني منقطع. سعيد المسيب أو المسيب ثقة، وهو أحد العلماء الكبار والفقهاء الأثبات، وسليمان بن يسار ثقة وهو من الفقهاء، فكان يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس. لما؟ إن نصف هنا قال زوجها ما قال سيدها، لو كان سيد كانت استبراء، وبما أنه زوج تكون نصف عدة الحرة. مالك عن ابن شهاب قال مثل ذلك، إذن شهران وخمس ليالي. واختلفوا في الأمة الصغيرة المطلقة وعدة المطلقة اليائسة من المحيض، عدة الأمة الصغيرة. قال مالك عدتها ثلاثة أشهر، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وأكثرها المدينة، وقال إبراهيم النخعي والحسن وعمر بن عبد العزيز. نعم، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن عدتها شهر ونصف، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وبه قال سعيد مسيب. نعم، إذن حتى الأمة الصغيرة عدتها إذا كانت صغيرة عدتها شهر ونصف، ومنهم من قال ثلاثة أشهر كالإمام مالك رحمة الله عليه. لكن ما دام أنها زوجة، ما دام أنها زوجة قد جاء في القرآن النص ثلاثة أشهر، وهو قول الإمام مالك رحمة الله عليه. شهر ونصف يعني نصف الثلاثة أشهر، لأنها أمة. هذا قول من؟ الشافعي وابو حنيفة والثوري، لأن نصف ثلاثة أشهر لأنها أمة، أمة من جهة وزوجة من جهة أخرى، فنصفوا من أجل ذلك قالوا شهر ونصف، وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر خرجه. نعم، فإذا كان كذلك فسيكون هو الراجح. وابن عطاء وابن شهاب عدته شهران بدل من الحيضتين، وروي عن عمر أنه قال عدة الأمة حيضتان، ولو استطعت أن أجعل حيضة ونصف يعني لفعلت. طيب، وروي عن عطاء وابن شهاب عدته شهران بدل من الحيضتين، وبه قال أحمد وإسحاق. طيب، ما جاء في العزل، ما جاء في العزل، اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في العزل. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
التيمي ووثقة،
عن محمد بن يحيى بن حبان،
نعم وهو ثقة،
عن ابن محيريز
عبد الله بن محيريز المكي وهو ثقة،
أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
نعم، هذا الحديث جاء في العزل ولم يذكر الإمام مالك حكمه، بل قال باب ما جاء في العزل. العزل هو أن يحبس الزوج ماءه عن زوجه خشية الولد، خشية الولد. واختلف فيه العلماء، فكره العزل الشافعية والحنابلة لحديث جذامة رضي الله عنها خرجه مسلم وابن ماجه، جذامة بن وهب الأسدية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة، وسئل عن العزل فقال: الوأد الخفي. فهذا يدل على كراهته. والغيلة التي نهى عنها النبي ما هي؟ أن يطأ الرجل المرأة وهي ترضع. قال: هممت أن أنهى عن الغيلة، فرأيت فارس والروم يقتلون فلا يضر ولدهم. وذلك أن النبي أن الغيل النهي عنها كان خشية أن يضر الولد، فلما تبين له لا يضره لا بأس أن الرجل يطأ زوجته ترضع، ولا يؤثر على الولد إن شاء الله، لن يؤثر على الولد. فسمى العزل الوأد الخفي، فمن أجل ذلك كره العزل. طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. ولكن السلام عليكم، ولكن لا يحرم ما دام أنه بإذن الزوجة. ولا أذكر خلافا بين العلماء في أنه لا بد أن تستأذن الزوجة في العزل، لأن من حقها الولد، حق مشترك، من حقها الولد. وجاء في صحيح البخاري، بل في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا فيه جواز العزل. أما هذا الحديث فله أو فيه مسائل. الأولى قد ذكرناها، أن إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، حديث الباب في الموطأ، وهو متفق عليه، عن عبد الله بن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه. فيه جلوس العالم ما دام سنحت الفرصة. إذا اقتربت من أفواه العلماء وأهل الحكمة انتفعت، فما دام أنك وجدت فرصة فاجلس إلى العالم ولا تجلس إلى الجاهل تضيع وقتك، فإنه يضرك الجلوس إلى الجهال الذين لا يمسكون ألسنتهم عن اللغو والحرام من الكلام من غيبة أو نميمة أو سخرية، فإن الجلوس معهم مغامرة، فقد تنشط وتنكر عليهم وقد لا تنكر فتشترك معهم في الإثم، فأصبحت مغامرة. ولذلك قيل لمالك هذا الحديث سمعت عن من أو صح؟ قال ما جالست سفيها قط، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فانظر لهذا الموفق عبد الله ابن محيريز، دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، لكن لا يجلس إلى العالم في حين خلوته واشتغاله بشيء، إنما يتحير الفرصة في الجلوس إليه، وهذا من الأدب معه. فسألت عن العزل، فيه استغلال الوقت إذا جلس الرجل إلى العالم، البعض جلس إلى العالم يمضي الكلام فيما لا ينفع وهو اللغو، باعتبار أنه جلس مع شخصية فتطيب نفسه لن يتكلم بأي شيء، المهم يتكلم. لا، استغل الوقت إذا جلس مع العلماء في الأسئلة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى أن رجلا كان جالس مع أبي هريرة، وهو عالم أبو هريرة كما خرجه بعض السنن، قال لماذا سموك بأبي هريرة؟ قال ما تفرق مني، أراد أن يعلمه هيبة العلماء، وأنه إذا جلس إليهم يسألهم عما ينفع في دينه ولا يسألهم عن أشياء خاصة لا تنفعه، أيها الشيخ كم راتبك، أيها الشيخ إلى آخره، يسأله عن شيء يستفيد منه، وهذا من الشيطان، قد يصرف الإنسان عن سؤال العالم عما ينفع إذا جلس إليه. ولذلك ينبغي أن يكون لك قطعة من ورقة كاتب فيها الأسئلة كلها تمر عليك، حتى إذا صدفت عالم تسأله، أما تحشوها في ذهنك تنسى. وكم إنسان وصل إلى عالم أو مجموعة علم قال والله نسيت ثلاثة أسئلة، إيه لا، الشيطان ينشط حتى يبقيك في الجهل، اشتد عليك لتنسى، وما أنسانيه إلا شيطان أذكره. فاكتب الأسئلة قبل تجلس العالم، واجعل لك ورقتان، ورقة تكتب فيها فوائد، ورقة تكتب فيها الأسئلة، سيتكون لك علم كثير في حياتك. لهذا قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فردنا أن نعزل، فقلنا نعزل ورسول الله بين ظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه سألوا على العزل، فقال وما عليكم إلا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، إذا أراد القدر حتى لو أردت العزل وجاء في القدر أن امرأتك تلد أو تحبل ستحبل، كأن تكون مصمم على العزل، وعند إخراج آخر إيلاجة وإذا بقطرات تقذف فيكون الولد منها، المهم يقدر الله، عزلت أو ما عزلت وقدر الله سيكون الولد. نعم، فحينئذ على المسلم في باب العزل أولا أن يستأذن امرأته العزل، ثانيا أن لا يعذبها لأن الله خلق فيها شهوة، فعليه أن يجعلها تفرغ أولا ثم يفرغه حتى لا يكون ذلك محلا لتعذيبها. طيب، ولا يحل وطأ النساء لا شك إلا وهن غير حبالة، فمن مثلا زنى بامرأة فكانت حبلها فلينتظر حتى تضع، ومن أراد أن يتزوج فلا يجوز يتزوج امرأة متوفى عنها زوجها وهي حبلها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، حديث صحيح. ذكر ابن عبد البر في معنى الحديث فقيل ما عليكم بالعزل ولا في امتناعكم منه شيء، فاعزلوا او لا تعزلوا قد فرغ من الخلق واعدادهم وما قضى وما قضي وسبق في علم الله فلا بد ان يكون لا محاله، وذلك لعلك ان فعلت تعلم انك مهما كنت مصمما على العزل وقدر ان يكون ولد ستجد امر حصل لك نعم ما كنت تتصوره حتى يقع الحبل، فهذا قدر من أقدار الله التي ينبغي للمسلم أن يرضى بها. باب ما جاء في الإحداد، ها اقرأه.
قال الإمام مالك رحمه الله: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها،
لأن أصبحت عرة بالعتق. نعم.
اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة.
نعم. باب ما جاء في الإحداد.
لا، في العزل باقي.
العزل
باقي
أثر. نعم.
قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله،
نعم،
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل،
وهذا يدل على جواز العزل، لكن ينبغي أن يستأذن المرأة قبل أن يعزل عنها. و انتشر بين النساء الآن وسائل في منع الحبل، منها مشروع ومنها غير مشروع، فالعزل مشروع ما دام أنه بإذن المرأة، ومما هو غير مشروع اللولب، ومعنى اللولب جهاز يركب في فرج أو في رحم المرأة يمنع سريان الماء إلى جوف الرحم ليمنع الحبل، فاللولب ما تركب المرأة إلا وقد كشفت عورتها، كشف العورة لا يجوز. يجوز تركب اللولب في حالة واحدة، إذا ما استطاعت بأي وسيلة أن تمنع الحبل وتخشى عن نفسها أو يضرها ضرر شديد، حينئذ يكون كالعلاج، والعلاج لا بأس للمرأة أن تكشف عورتها من أجله، أما طلب الولد فلا، أو منع الولد فلا. ويدل على كشف العورة للعلاج استنبط العلماء مما رواه البخاري في صحيح أن موسى اشتغل اغتسل وضع ثوبه على حجر فجعل الحجر يجري وموسى يتبعه ويضربه بعصاه ثوب حجر حتى وصل إلى قومه ورأوه سالما من الأدرة، لأنهم اتهموه أنه آدر يعني منتفخ الخصية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فاستنبط العلماء من هنا جواز كشف العورة لأجل العلاج، كمن فيه بثرات عند فرجه يخشى أن تكون سرطان، يخشى أن تكون أمر يؤدي إلى كذا، فيكشف بقدر الحاجة فقالوا قال بعضهم أما منع الولد فليس بحاجة لأنه يكون وسائل أخرى، فلماذا تضع لولب وتستطيع تأخذ حبوب منع حمل، تستطيع تعزل إلى آخره. قالوا هذا كشف العورة، ينبغي حينئذ التريث في هذا الباب. نعم اقرأ.
قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل.
نعم، إذن ابن عمر من العلماء كالشافعية والحنابلة أنهم يكرهون العزل لأنها وقت خفي، لكن ردوا على من قال وقت خفي، الوقت لا يكون وقتا إلا بعد السبع مراحل. ما هي؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نسله ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا بعده يكون الوقت، لكن الحديث واضح، سئل عن العزل فقال الوقت الخفي. فعند عمر لما كان يكرهه نعم كان له وجه من هذا الحديث، ولكنه جائز، لم يصل الكراهة إلى حد إيش؟ إلى حد التحريم لحديث من؟ لحديث جابر خرجه مسلم في صحيحه، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان العزل حرام لنهان القرآن. طيب اقرأ بقي شيء، حديثان، كم باقي الوقت؟ انتهى الوقت. طيب الأسئلة إذن بعد العشاء إن شاء الله، تفضلوا.